بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق بعض الأحاديث التي فيها إثبات صفات من صفات الله سبحانه وتعالى، والتي ذكرها المؤلف رحمه الله تحت باب معرفة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله أحاديث أيضا في هذا المعنى مما تعرف المؤمن بربه سبحانه وتعالى، من ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. رواه مسلم. هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله ليبين فيه سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وعظيم عفوه، وأنه لا يضيع عنده عمل عامل، بل يجزي الله سبحانه وتعالى جميع من عمل الصالحات. وقوله إذا عمل حسنة كما قال الإمام النووي رحمه الله، والمراد بها الحسنة التي لا تفتقر في صحتها إلى النية كصلة الرحم والعتق وأداء الديون وهكذا الضيافة، فإن هذه الأفعال إذا وجدت وإذا قام بها الإنسان أجزأت ولا تحتاج ولا تفتقر في صحتها إلى نية، بل النية تكون متعلقة بالأجر. إذا نوى فيها النية الصادقة وأخلص لله أجر، وأما صحة هذه الأفعال فإنها تصح ولو بدون نية، فمن نزل به الضيف وأعطاه الطعام تمت الضيافة، ومن أعتق عبدا أو وصل الرحم تمت هذه الأمور. فإذا عمل الكافر شيئا من هذه الحسنات فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلمه شيئا بل يجازيه عن ذلك، كما جاء في رواية أخرى لمسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فإنه يعطى بحسنات ما عمل لله تبارك وتعالى في الدنيا، فإذا جاء إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. فالكافر يجزى بحسنات ما عمل لله تبارك وتعالى في الدنيا، والكافر إذا عمل الحسنات هو على حالين: الحال الأول أن يعمل مثل هذه الحسنات ثم يموت على كفره ولا يتوب من الكفر بالله سبحانه وتعالى ولا يدخل في الإسلام، بل يموت على الكفر. فهذا نقل النووي عليه رحمة الله الإجماع على أن أعماله لا تنفعه في الآخرة شيئا ولا يثاب عليها ولا تخفف عنه العذاب ولا ينتفع بشيء منها، بل يكون نفعه بها في الدنيا. إذا عمل الكافر حسنة من هذه الحسنات ثم مات على الكفر بالله سبحانه وتعالى ولم يتب، فإنه لا يثاب على شيء من تلك الأعمال في الآخرة. وهذا يدل عليه قوله سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقول الله سبحانه: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقال الله سبحانه: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ويدل على هذا أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين، هل ذلك نافعه يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لا تنفعه هذه الأفعال لأنه كان مكذبا بالبعث. وهذا معنى قوله لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي أنه كان كافرا بالله منكرا للبعث والنشور ومات على ذلك، فلم ينفعه شيء من هذه الأعمال. أما إذا عمل الكافر حسنات من هذه الحسنات في حال كفره ثم أسلم ومات على الإسلام، فهل يثاب على ما عمل في حال كفره من الحسنات؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. الصورة الأولى مجمع عليها أن يعمل شيء من هذه الحسنات ثم يموت على الكفر، فهذا بالإجماع لا يثاب في الآخرة على شيء من تلك الحسنات كما جاء في هذا الحديث. فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة يجزى بها. أما إذا أسلم فهل يثاب على ما قدمه من حسنات في جاهليته؟ عزى النووي رحمه الله هذا القول، أي أنه يثاب، إلى المحققين من العلماء وصححه، وهو اختيار ابن بطال، أن الكافر إذا عمل شيئا من الحسنات في حياته الدنيا ثم أسلم ومات على الإسلام فإن الله جل وعلا يثيبه على ما عمله في حال كفره من حسنات، وهذا من رحمة الله ومن سعة فضله ورضوانه. واستدل على ذلك بحديث حكيم بن حزام في صحيح مسلم أن حكيما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، أي أتعبد أفعلها على وجه التعبد، هل لي فيها أجر؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. وهكذا جاء في عند الإمام البيهقي في شعب الإيمان، وأصله في صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان زلفها، وفي بعض الروايات كان عملها أي في الجاهلية، ومحى الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة إلا أن يتجاوز الله عنه. الشاهد قوله: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان زلفها، أي يكتب له كل حسنة كان عملها قبل أن يسلم. وهذا يطابق ما بوب عليه المؤلف رحمه الله وما ذكره في باب معرفة الله، وأن الله واسع فضله، عظيم عطاؤه وكرمه وجوده. فالمؤمن حسناته رزق في الدنيا وعطاء في الدنيا وأجور ودرجات في الآخرة. ففي هذا الحديث أن من أسباب الرزق الحسن ومن سعة الرزق طاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا الكافر إن عمل الحسنة ومات على الكفر أطعم بها في الدنيا وجزي بها في الدنيا، فإن مات على الإسلام وأسلم أيضا لا يضيع الله جل وعلا تلك الحسنات، بل يؤجر عليها على القول الصحيح، وهو مذهب المحققين من العلماء، وهو الذي اختاره الإمام ابن بطال وصححه الإمام النووي رحمه الله. الشاهد من هذا الحديث أنه مما يعرف المؤمن بربه سبحانه وتعالى، فهو دال على سعة فضل الله وعظيم حلمه وكرمه وجوده وعطائه، وأنه لا يظلم عنده أحد. قال: وله عنه مرفوعا، وله أي لمسلم، عنه أي عن أنس، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا الحديث فيه أيضا إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، والرضا من صفاته جل وعلا الفعلية، يرضى عمن يشاء وكيف يشاء سبحانه وتعالى. ورضاه سبحانه وتعالى يكون عن الأعمال وعن العاملين، هناك أعمال يرضاها الله سبحانه وتعالى، وأيضا يرضى الله جل وعلا عن العاملين. قال الله سبحانه: وإن تشكروا يرضه لكم، أي يرضى لكم الشكر، فهو رضا عن العمل. وقال الله سبحانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهكذا يرضى الله سبحانه وتعالى عن العاملين، قال الله سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكذا رضي الله عن الصحابة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فرضاه سبحانه يتعلق بالعمل ويتعلق بالعامل، فيرضى سبحانه وتعالى أعمالا لعباده، ويرضى الله سبحانه وتعالى عن العاملين. ورضى الله جل وعلا من أعظم ما يناله العبد في الدنيا وفي الآخرة. فإذا رضي الله جل وعلا عنك أكرمك وأعطاك ووفقك وهداك، ليس بعد هذه الرتبة رتبة. ولذا يمتن الله جل وعلا برضاه على أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم، ويخبرهم أن رضاه عنهم أجل نعيم. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن الله عز وجل يقول يوم القيامة إلى أهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولنا: يا رب، وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولنا: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي رواية لمسلم أنه يقول: هذا للذين يخرجون من النار ويسمون بعتقاء الرحمن، فيقال لهم: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقولنا: يا رب، قد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: عندي لكم أفضل من ذلك. فيقولنا: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: رضايا فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فأهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم والخير والسرور واللذات، أخبر الله سبحانه وتعالى أن رضاه عنهم أفضل من كثير مما هم فيه. فهذه الدرجة درجة الرضا، إذا رضي الله سبحانه وتعالى عنك صرت في منزلة عظيمة وقرب عظيم من الله سبحانه وتعالى، وأبشر بكل خير. فيحرص المسلم على ما يكون سببا في رضا الله جل وعلا عنه. وذكر في هذا الحديث أن مما يرضى الله جل وعلا به عن العبد حمده لله سبحانه وتعالى، والحمد هو ذكر صفاته الكاملة وذكر ما له من صفات الكمال وأفعال الجلال مع حبه سبحانه وتعالى وتعظيمه. فإذا أكل العبد الأكلة وحمد الله جل وعلا عليها، وشرب الشربة وحمد الله جل وعلا عليها، أجره الله سبحانه وأعطاه رضاه عنه، ويكون حمده هذا سببا في رضا الله سبحانه وتعالى عنه. وهذه النعمة، نعمة المأكل والمشرب، لا تصل إلى العبد إلا بعد جهد كبير. فهذا الطعام أولا يكون حبوبا تزرع، ثم تحرث، ثم تحصد، ثم تنقل، ثم تطحن، ثم تعجن، ثم تخبز ويصنع منها الطعام. فلا تصل إلى الإنسان إلا بعد نعم كبيرة ومن جليلة من الله سبحانه وتعالى. فإذا وضعت بين يديه شرع له أن يحمد الله جل وعلا عليها وعلى تيسيره سبحانه وتعالى بها، ويكون حمده هذا سببا في رضا الله سبحانه وتعالى عنه. ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ كثيرة في حمد الله بعد الأكل، أصحها ما جاء في صحيح البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفعت مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وهكذا جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أو شرب، فهو دعاء بعد الأكل أو بعد الشرب، قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. وهكذا جاء في سنن النسائي وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله عن أبي هريرة أن رجلا من الأنصار دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فانطلق معه أبو هريرة وبعض الصحابة، قال: فلما طعم وغسل يديه قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله غير مودع ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه، الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير من خلقه تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. فيحمد الله سبحانه وتعالى بهذه المحامد العظيمة التي فيها الثناء عليه سبحانه والاعتراف بفضله، ويكون ذلك سببا في رضا الله جل وعلا عنه. الشاهد من الحديث في باب معرفة الله أن من صفات الله جل وعلا الرضا، وأنه يرضى لا كرضا المخلوقين، بل كما شاء سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وقوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا في الصحيحين من حديث أنس حين خطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال لهم هذا الكلام فبكوا وسمع لهم خنين غطوا وجوههم. وهذا أيضا من الأحاديث التي فيها معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى. أطت السماء وحق لها أن تأط، ومعنى أطت الأطيط هو صوت الرحل إذا كان محملا، فالرحل إذا كان محملا ومشت به الإبل وتحركت به وكان ما فيه ثقيلا سمع له صوت يسمى الأطيط. فهكذا السماء بمن فيها من الملائكة لكثرتهم أطت وصدر من هذا الصوت، وحق لها أن تأت، أي وحقيق. وهذا أمر ليس بمستغرب، أن تأت فإن من فيها من الملائكة كثير. وابن الأثير رحمه الله يقول: لم يحصل هذا من السماء، وإنما هو مثل للتقريب في كتابه النهاية، وليس هذا بصحيح، بل الحديث على ظاهره نؤمن به. السماء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى يجعل لها ما يشاء. قد جاء في الحديث أن الله إذا تكلم بالوحي سمع للسماوات رجفة، أو قال رعدة، كأنه سلسلة على صفوان، صوت السماء. وهنا تأط السماء، ولا مانع من حمل الحديث على ظاهره. والإمام ابن الأثير رحمه الله كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر يعتبر أحسن ما ألف في هذا الباب، مع أن له تأويلات لبعض الصفات نبه عليها بعض العلماء في رسالة. ثم قال: ما فيها، ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفي ملك ساجد لله تعالى. وهذا هو الشاهد من الحديث عظمة الله جل وعلا، فإن عظمة هذا المخلوق الذي هم الملائكة وكثرتهم وعظيم خلقهم دال على عظمة خالقهم سبحانه وتعالى. فعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق جل وعلا. ثم قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولا خرجتم إلى الصعدات وهي الطرقات تجأرون إلى الله. والجؤار هو رفع الصوت بالدعاء مع البكاء والضراعة إلى الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أمة أنهم لو علموا ما أعلمه الله إياه وما أطلعه الله عليه لما طاب لهم عيش، ولكثر بكاؤهم، ولقل ضحكهم، ولما التذوا بملاذ الدنيا، ولخرجوا داعين متضرعين باكين بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهو صلى الله عليه وسلم قد أعلمه الله من أمور الآخرة ما لم نعلمه وما لم نطلع عليه، كما في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. فكان صلى الله عليه وسلم يسمعه الله جل وعلا من عذاب القبر، وأخبر أنه هم أن يدعو الله جل وعلا أن يسمع العباد ذلك لولا أنه خشي ألا يقربوا المقابر وألا يدفن بعضهم بعضا خوفا مما يسمعون. لولا ألا تدافنوا، أي لولا هذا السبب وهو أنكم ستتركون التدافن، وإلا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. الشاهد أن الله علمه من أمور الآخرة ما لم يعلمنا. ولذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان يستثير من بوله. فهو مر معه ناس من الصحابة رضي الله عنهم ولم يشعروا بعذاب هذين الرجلين المقبورين، وهو صلى الله عليه وسلم شعر بعذابهم وعرف أنهم يعذبون، وقال للصحابة: إنهما ليعذبان. ثم أخذ الجريدة وغرزها لحكمة أطلعه الله جل وعلا عليها، وجعل الله له علامة أنه يخفف عنهما العذاب ما دامت هذه الجريدتان رطبتين. فأطلعه الله جل وعلا على أمور من أمور الآخرة لم نطلع عليها، وإلا لما التذ لنا عيش في هذه الحياة. ولذا كان صلى الله عليه وسلم أخشى هذه الأمة لله وأشدهم خوفا منه وأكثرهم ضراعة وبكاء بين يدي الله سبحانه وتعالى ومن خشيته، لما أعلمه الله جل وعلا به من أمور الآخرة ولما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. هذه عدة أحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب النافع الذي هو باب معرفة الله سبحانه وتعالى. الحديث الأول حديث أنس في سعة عفو الله وفضله ورحمته، والحديث الثاني حديث أنس أيضا في إثبات الرضا لله جل وعلا من صفاته الفعلية، والحديث الثالث حديث أبي ذر رضي الله عنه في بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وفي بيان قدرته العظيمة وكيف كان بعض مخلوقاته الدالة على عظيم صفاته وعظيم أفعاله سبحانه وتعالى، وهي دالة على فقه عظيم عند المؤلف رحمه الله، حيث استنبط هذه المعاني من هذه الأحاديث وأودعها في هذا الباب النافع الذي مثله يزيد إيمان العبد. وبقي في الباب بقية تأتي معنا إن شاء الله في دروس لاحقة.